ابخل يا يمن لا تخف من فقر او قل لا تخف يا وطن ما بيننا ما نمل الوفا نهجنا والجود واحنا اهله والعماله عمله النهب لا تامل ان تحقق بها ما ترتجي نايله دام قاهر وتشكك الشهب تنزل فوقكم فان
العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وطاب مساءكم. معكم محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى حصاد المساء الإخباري، والبداية من العناوين. طهران تكشف عن عدد المتورطين بجريمة اغتيال الفريق سليماني وتتوعد الأمريكان برد مناسب. صنعاء تهدد بضرب أهداف حساسة للكيان الصهيوني إذا ما ارتكب أي حماقة ضد اليمن. والمقاومة الفلسطينية تؤكد تطور قدرتها العسكرية وتتوعد كيان الاحتلال بمفاجآت في مناوراتها. ومن العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس حسن روحاني أن إيران ستعبي إمكاناتها الداخلية وتتحرك دوليا لرفع صادراتها النفطية إلى ما لا يقل عن 2,300,000 برميل يوميا. ودعا روحاني وزارة النفط إلى رفع الانتاج مستقبلا إلى أعلى من هذا المستوى في إطار حق إيران المكفول دوليا. وحول ميزانية البلاد للعام القادم، أوضح روحاني أنها خضعت لدراسات وأبحاث دقيقة في مسار تنمية البلاد والتقييم الدقيق لحاجات مختلف شرائح المجتمع. كما اعتبر سياسة الاكتفاء الذاتي والنظام العادل للتوزيع وعرض السلع الأساسية مع مراقبة الأسعار من أهم أهداف الحكومة لتلبية حاجات المواطنين. قال متحدث اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني أن عدد المتهمين الرئيسيين في اغتيال هذا القائد ارتفع إلى 48 أمريكية، معربا عن أمله بأن يتم قريبا إصدار أوامر قضائية بحق المتهمين. وقال حسين أمير عبد اللهيان أن القضاء الإيراني على اتصال مع 6 دول لمتابعة ملف جريمة الاغتيال، مؤكدا أن إيران ستنتقم لدم الشهيد سليماني في الوقت المناسب، رغم أنها وجهت حتى الآن صفعات شعبية وعسكرية للإدارة الأمريكية الإرهابية. وأشار عبد اللهيان إلى بدء فعاليات في إيران ودول أخرى لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما، وتستمر إلى منتصف الشهر القادم. كما نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية مراسم في دمشق لإحياء ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما. التفاصيل في التقرير التالي.
رسائل وفاء حملتها فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بحضور السفير الإيراني وعدد من الفعاليات السياسية السورية. عبر المشاركون فيها عن عرفانهم بالجميل للرجل الذي دعم المقاومة الفلسطينية، وأن اغتياله لن يوقف المقاومة ضد مشاريع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة على المنطقة.
نجدد العهد بأننا سنستمر بالمقاومة وسنستمر بالكفاح حتى يتم تحرير كل ذرة من تراب فلسطين. تمت عملية الاغتيال للشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس لأنهم لعبوا دورا أساسيا في محور المقاومة.
الفصائل الفلسطينية أكدت أن اغتيال الشهيدين كان بداية محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإرباك محور المقاومة وتمرير ما هو قادم من مخططات تطبيع بعض الدول، وأن الرد على الجريمة هو زيادة قوة المحور بشكل أكبر.
عندما نحيي مثل هذه المناسبة نحيي على قاعدة أن هذا الرجل هو موجود في نفوس كل المقاومين والأحرار في هذا العالم، لذلك نتحدث على أنه سوف يبقى في وجداننا وفي ضمائرنا إلى أن يتم تحرير فلسطين، كل فلسطين إن شاء الله.
رسائل عديدة أطلقها المشاركون شددوا فيها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الشهيدين وبقية الشهداء والمضي بعزم راسخ نحو الانتصار على كل قوى الاستكبار العالمي، ودعوا إلى توحيد جهود الأمة وإعادة توجيه البوصلة نحو فلسطين. المشاركون في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يؤكدون أنهما سيبقيان خالدين في ضمير الأمة التي آمنت بهما، وأن دماء الشهداء لن ترضيع.
تعرض رتل للدعم اللوجستي تابع للقوات الأمريكية لهجوم في محافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد، وتبنى سريات قاسم الجبارين الهجوم على الرتل في الطريق الدولي الذي يربط بالعاصمة بغداد. وتتعرض الأرتال اللوجستية للقوات الأمريكية في العراق لهجمات تعبيرا عن رفض الوجود العسكري الأمريكي والمطالبة برحيله. من جهته يعتزم البرلمان العراقي إعادة طرح ملف جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق، داعيا الحكومة لاحترام الأغلبية النيابية الرافضة للوجود الأمريكي. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن بلاده استطاعت أن تنتصر على تحالف العدوان السعودي الأمريكي رغم ترسانته الكبيرة. وقال الحوثي أن وسائل الإعلام الأوروبية باتت تسخر من الرادارات السعودية وتصفها بأنها عمياء، في إشارة إلى فشل هذه المنظومات في كشف الصواريخ والمسيرات اليمنية التي تضرب العمق السعودي. من جهة ثانية، رد نائب رئيس الحكومة اليمنية جلال رويشان على تصريحات صهيونية استفزازية واعتبر أنها تهدف لطمأنة الدول المطبعة، مشددا على أن صنعاء قادرة على ضرب أهداف إسرائيلية حساسة في حال ارتكبت تل أبيب أي حماقة ضد اليمن. أعلنت لجان المقاومة الفلسطينية أن المناورة المشتركة للفصائل والمقررة يوم الثلاثاء القادم تحمل مفاجآت ورسائل للداخل الفلسطيني وللاحتلال. وقال المتحدث الإعلامي باسم لجان المقاومة أن قيادة اللجان توصلت إلى تطوير غرفة العمليات المشتركة، مؤكدا أن القدرة العسكرية للمقاومة تطورت بشكل كبير. وأضاف أبو مجاهد أن كافة أذرع المقاومة الفلسطينية موجودة في المناورة التي تشمل قطاع غزة وتستمر لعدة ساعات، موضحا أن تفاصيل هذه المناورة ستكشف يوم الثلاثاء من خلال مؤتمر صحفي. حول هذه المناورة نستمع إلى ما قاله المتحدث الإعلامي باسم لجان المقاومة أبو مجاهد بهذا الخصوص.
بعد مرور تقريبا ما يقارب 11 عاما على معركة الفرقان، أول معركة تخوضها المقاومة الفلسطينية على مستوى شن عدوان كبير من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا، ارتعت قيادة المقاومة بما توصلت إليه من حوار ونقاشات صارت طوال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الأداء على مستوى تطوير غرفة العمليات المشتركة. ارتأت قيادة المقاومة أن تكون هناك مناورة مشتركة تضم الأذرع العسكرية في قطاع غزة، كل الأذرع العسكرية مشاركة في هذه المناورة. تحمل هذه المناورة عدة رسائل مهمة كما أكدنا للجانب الفلسطيني وطمعنا للداخل الفلسطيني، وأيضا رسالة قوة واحدة من خلال المقاومة الفلسطينية على أن أي عدوان قد يفرض على أبناء شعبنا سنواجهه موحدين. تفاصيل هذه المناورة وحيثيتها ستكون يوم الثلاثاء القادم حاضرة لدى أبناء شعبنا ولدى جمهورنا ولدى محور المقاومة، وتحمل الرسائل المهمة التي ستحملها هذه المناورة ستكون من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيكون يوم الثلاثاء القادم، والذي سيمثل من خلاله أحد الناطقين الإعلاميين للمقاومة الفلسطينية سيتحدث فيه عن الرسائل المهمة التي تحملها هذه المناورة. نحن اليوم في ظل ظروف غير عادية، ظروف تتعلق بالمؤامرات المتتالية التي تقام على القضية الفلسطينية والتي تحاد ضد القضية الفلسطينية. نحن أمام وضع استثنائي تتعامر فيه قوى كثيرة على شعبنا وعلى قضيتنا وعلى قدسنا، لذلك لابد وكان من الضروري بمكان أن ترسل المقاومة الفلسطينية رسالتها إلى الجميع أنها موحدة وعلى قلب الواحد.
استمعنا وإياكم إلى حديث الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة الفلسطينية أبو مجاهد. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لا تستعجل الحرب مع الاحتلال الصهيوني، لكنها توعدته بمفاجآت لم يتوقعها إذا فكر بالاقتراب من دماء الشعب الفلسطيني. وفي بيان لها لمناسبة الذكرى 12 للعدوان على قطاع غزة، أكدت الفصائل أن المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع، معتبرة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بأنه سيظل هدفا مقدسا ولن يهدأ لها بال حتى تحريرهم. واعتبر البيان وحدة الكلمة الفلسطينية في مواجهة العدو خيارا ثابتا لا رجعة عنه، وذلك في ظل اتفاقيات الخيانة بين أنظمة عربية وكيان الاحتلال. أعلنت أمانة المؤتمر العام للأحزاب العربية تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية في المغرب برئاسة سعد الدين العثماني بسبب تأييده للتطبيع مع الاحتلال، واعتبرت التطبيع طعنة في صميم القضية الفلسطينية، وقالت إنه في ظل السكوت الرسمي وسقوط الجامعة العربية فإننا ندعو كل مؤسسات مقاومة التطبيع ومؤتمرات العمل الشعبي إلى اتخاذ خطوات صريحة تدين كل مطبع. هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة تعبيرا عن رفض التطبيع بين المغرب والاحتلال، فيما اعتبر المغردون أن هذه الخطوة أظهرت بأن المطبعين لا يكترثون لإرادة شعوبهم بل يسيرون في أجندات العدو. كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان أن شركات سعودية من مختلف القطاعات أبدت اهتمامها بالاستثمار في الكيان الإسرائيلي عبر البحرين. وأوضحت الهيئة أن اجتماعات لهذه الشركات عقدت في المنامة لبحث الموضوع، مضيفة أن الشركات السعودية خاصة العاملة بمجال التكنولوجيا ترغب في استغلال فرصة إقامة علاقات بين الاحتلال وبعض دول مجلس التعاون، وأضافت أن هذه الشركات السعودية التي تعمل حاليا خلف الكواليس غير معنية بالكشف عن نفسها. إذن أيها السادة المتواصلون معكم، وهذا حصاد المساء الإخباري من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي العناوين الأخرى، نشطاء يدشنون حملة تضامن مع زعيم معارضة البحرينية الشيخ سلمان المعتقل في سجون النظام. دمشق تستنكر إحراق مخيم للاجئين السوريين في لبنان، وبيروت تعلن اعتقال عدد من المتورطين. وقوات حفتر تهدد القوات التركية برد مناسب وغير متوقع في الأراضي الليبية. من جديد أهلا بكم. دشن سياسيون ونشطاء بحرينيون في دول المنطقة حملة إلكترونية واسعة للتضامن مع زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان المعتقل في سجون النظام للعام السادس على التوالي. ودعا النشطاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ضاغط وحاسم ضد نظام المنامة لإطلاق سراح الشيخ سلمان وكل معتقلي رأيه. إلى ذلك أفادت مصادر بحرينية بأن النظام يحاصر صيادي الأسماك في مساحات ضيقة لصالح أفراد العائلة الحاكمة ومتنفذين وأجانب. وقالت هذه المصادر أن أشخاص محسوبين على النظام البحريني حولوا بعض الجزر إلى أملاك خاصة ومطارات، فيما فتحت السلطة الخليفية الباب أمام استثمارات يستفيد منها المتنفذون دون أي اهتمام بمعاناة الصيادين البحرينيين. حول الإجراءات العنصرية للنظام البحريني ضد الصيادين توقفوا والتقرير التالي.
لم يجد الصيادون في البحرين آذانا صاغية لمشاكلهم لدى الحكومة التي منعتهم من الصيد باب رزقهم، وفتحت الباب أمام استثمارات يستفيد منها المتنفذون في النظام. الصيادون لا يستطيعون تحدي قرارات ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد، إذ يستحوذ أشخاص من آل خليفة على بعض الجزر، وتحول عدد منها إلى أملاك خاصة ومطارات، وحصرت الدولة مناطق الصيد بمساحة ضيقة دون أن تعير أي اهتمام لمعاناة الصيادين أو للبيئة البحرية التي تخربت بالردميات. وقد ندد ناشطون وحقوقيون بحرينيون بسياسات النظام البحريني تجاه الصيادين رغم كل المناشدات السابقة لحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم المشروعة، واتهم هؤلاء النظام البحريني بانتهاج سياسة الإهمال المتعمد حيال حقوق الصيادين، وأضافوا أن الفساد والاستغلال وسلطة من يوصفون بالمتنفذين من أبرز الأسباب التي ضاعفت من معاناتهم وكرست سياسة إفقار المواطن وقطع مصادر رزقه. وأكد المشاركون في ندوة حول الصيادين البحرينيين عقدت في لندن أن سبب معاناة العاملين في قطاع الصيد البحري في البلاد يعود إلى الفساد، وحمل المشاركون في الندوة النظام البحريني كل المسؤولية عن معاناة الصيادين الذين يتم تجويعهم، فقد تحولت سترة إلى جزيرة يندر فيها وجود السمك بسبب الردم الذي حصل والذي بنيت عليه أملاك للعائلة الحاكمة، وتهدف هذه السياسات إلى تهجير السكان الأصليين لاستبدالهم بأجانب موالين للحكومة، مشددين أن الحل يبدأ باعتراف الحكومة بمشاكل الصيادين الفقراء الذين أصبح مستقبل مهنتهم في خطر، وأشاروا إلى أن الحل ينطلق من إصلاح النظام وإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار بدل رمي النظام مشاكله على إيران وقطر.
أعرب سوريا عن أسفها للحريق الذي تعرض له مخيم اللاجئين السوريين في لبنان، داعية القضاء اللبناني والأجهزة المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بمعالجة هذا الحادث وتأمين الحماية اللاجئين. وجددت الخارجية السورية الدعوة للمواطنين السوريين الذين أرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب للعودة إلى وطنهم، مؤكدة أن الحكومة تبذل كل الجهود لتسهيل عودتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم في مدنهم وقراهم. من جهة أعلن الجيش اللبناني توقيف عدد من الأشخاص المتسببين بإحراق المخيم على خلفية إشكال فردي وقع مساء أمس بين شبان اللبنانيين وعدد من العمال السوريين. جددت القوات التركية وجماعاتها المسلحة قصفها المدفعي لمنازل المواطنين بريف الحسكة شمال شرق سوريا، وقالت مصادر محلية أن القصف الذي استهدف قرى وبلدات في محيط بلدة تل تمر يأتي في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها القوات التركية ومرتزقتها لإجبار البلديين على ترك قراهم وبلدانهم بل بلداتهم. من جهتها واصلت ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي جرائمها بحق أهالي المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية، حيث أقدمت على شن حملات مداهمة طالت قرى في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة واختطفت عددا من المدنيين. توعد المكتب العالمي للجيش الليبي التابع لحفتر توعد تركيا برد مناسب وغير متوقع. جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع التركي خلصي أكار في طرابلس بأن بلاده ستعتبر قوات حفتر وأنصاره المتمركزين بشرق ليبيا أهدافا مشروعة إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة. وقال أكار أن المشكلة الأساسية في ليبيا هي قوات حفتر وداعموهم، مطالبا بمساهمة الجميع في إيجاد حل للأزمة. في هذه الأثناء وصل وفد مصري رفيع برئاسة وكيل وزير المخابرات إلى ليبيا في زيارة هي الأولى من نوعها. حول آخر المسجدات على الساحة الليبية نتابع التقرير التالي.
زيارة على خطين باتجاه العاصمة الليبية طرابلس بين القاهرة وأنقرة تشتمل على محاولات مصرية لإنقاذ اتفاق وقف النار وتهديدات بين تركيا وقوات اللواء خليفة حفتر. وفد أمني مصري رفيع في العاصمة طرابلس في زيارة هي الأولى منذ 6 سنوات، حيث التقى مسؤولين في حكومة الوفاق. مصادر كشفت أن الوفد يضم مسؤولين كبارا في جهاز الاستخبارات إضافة لوزارتي الداخلية والخارجية المصرية، حيث التقى وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيطيق ووزير الخارجية محمد سيالة ومسؤولين أمنيين ليبيين. الزيارة تهدف إلى تعزيز اتفاق وقف النار بين الوفاق وقوات اللواء خليفة حفتر، كما تعقب زيارة قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى طرابلس التقى فيها مسؤولين ليبيين. زيارة أكار كانت حملت عناوين عسكرية عكس زيارة الوفد المصري، حيث أعلن الوزير التركي أن قوات حفتر ستكون هدفا مشروعا في حال استهدفت القوات التركية الموجودة في ليبيا.
المشكلة الأساسية في ليبيا هي قائد الانقلاب حفتر وأنصاره الذين سيكونون أهدافا مشروعة في أي مكان إذا ما هاجموا القوات التركية، وإذا أقدموا على خطوة كهذه فلن يجدوا مكانا يفرون إليه.
تهديدات أكار أتت بعد تصريحات لحفتر هدد فيها بدوره باستهداف القوات التركية إن لم تغادر الأراضي الليبية. حفتر اعتبر أن وجود هذه القوات سبب رئيسي في تأزيم الأوضاع وأنه عليها الرحيل بالسلم أو بقوة السلاح.
ولا خيار أمام هذا العدو المحتمل، ولا خيار أمام هذا العدو المحتل. إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح.
المراقبون يقولون أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس تهدف إلى قطع الطريق أمام التهديدات المتبادلة بين أنقرة وحفتر الحليف الأكبر لمصر في ليبيا، مضيفين أن عودة المعارك إلى الميدان الليبي ستجعل من فرص إنهاء الصراع في البلاد شبه معدومة.
بدأت معظم الدول الأوروبية رسميا حملات التطعيم ضد وباء كورونا على خطى العديد من البلدان الأخرى، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعطاء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح فايزر بايونتيك. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بين الارتفاع المتواصل لأعداد المصابين بكورونا وسعي السلطات الصحية الحثيث لمحاصرة الوباء، بدأت في العالم عمليات التطعيم للمرضى وللمتقدمين بالسن في وقت تأمل فيه تلك السلطات بوضع حد للتمدد السريع لكورونا بعد الأنباء المقلقة بهذا الشأن من بريطانيا، وبعد أقل من أسبوع من إعطاء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح فايزر بايونتيك، بدأت معظم الدول الأوروبية رسميا حملات التطعيم ضد الوباء على خطى العديد من البلدان الأخرى. بريطانيا التي تواجه نوعا جديدا وخطيرا من كورونا تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو لقاح شركة فايزر لمليوني شخص خلال الأسبوعين المقبلين. وفي فرنسا المجاورة حذر وزير الصحة أوليفييه فيران من أن الحكومة لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد إذا استمرت أعداد الإصابات الجديدة بعدوى كورونا بالارتفاع. وفي إيران رصدت وزارة الصحة أدنى عدد للوفيات جراء العدوى بلغت 119 شخصا، وهي الأدنى منذ 3 أشهر. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري إن عدد الإصابات سجل أيضا انخفاضا في 24 ساعة الماضية. يأتي ذلك فيما تستعد السلطات الصحية للبدء بتجربة لقاح جديد على مئات المتطوعين من جميع الفئات في وقت تبدي فيه مصادر طبية تفاؤلها باللقاح الإيراني الجديد. الوباء لا زال يتمدد شرق المعمورة أيضا، وقد شددت العاصمة الصينية بكين القيود المفروضة لمكافحة الجائحة في ظل المخاوف من قفزة في عدد الحالات بالمدينة التي سجلت حالات عدوى محلية. وفي كوريا الجنوبية ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات، وستتخذ الحكومة قواعد جديدة تشدد من خلالها الإجراءات المتبعة.
وفي باقي أخبار الحصاد، وصفت منظمة الصحة العالمية الأمراض الفيروسية بأنها جزء من واقع الحياة، وحثت على الاستعداد لمواجهة التحديات الجديدة وتخصيص الأموال للوقاية من حالات الطوارئ والرعاية الصحية الأولية. وأشار مدير الصحة العالمية أدهانوم إلى أن وباء فيروس التاجي كان يمكن التنبؤ به بعدة طرق بما في ذلك مئات الرسائل والمراجعات الطبية، معتبرا أن عواقب الوباء أصبحت جذرية وقلبت العالم رأسا على عقب في عام واحد. وأضاف مدير المنظمة أن التاريخ يخبرنا بأن الوباء الحالي لن يكون الأخير وأن الأوبئة حقيقة. ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس ترامب رفض التوقيع على مشروع قانون بشأن حزمة مساعدات مالية للأشخاص الذين فقدوا عملهم أو تضرروا كثيرا بسبب انتشار كورونا في البلاد. وكان حزب ترامب الجمهوري رفض زيادة المساعدات المالية وقاوم جهود الديمقراطيين للتفاوض بشأنها، فيما أفادت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن 14 مليون أمريكي سيفقدون إعانة البطالة. وقد اعتبر الرئيس المنتخب بايدن رفض ترامب التوقيع على المشروع بأنه ستكون له عواقب وخيمة، فيما سيبدأ إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إذا أصر ترامب على موقفه. تستعد بنغلاديش لنقل دفعة ثانية من مسلمي روهينجا الذين فروا إليها من ميانمار إلى جزيرة بهاسان شير النائية في خليج البنغال، رغم دعوات أطلقتها منظمات حقوقية تدعو للامتناع عن نقل دفعات أخرى. وذكرت المصادر المطلعة أن حوالي 1000 من اللاجئين من أفراد الأقلية المسلمة سينقلون للجزيرة في الأيام المقبلة بعد أن رحلت أكثر من 1600 إلى هناك أوائل الشهر الجاري. وكانت الأمم المتحدة ذكرت أن السلطات لم تسمح لها بعملية تقييم للسلامة والجوانب الفنية في الجزيرة المعرضة لخطر الغرق، وأنها لم تشارك في نقل اللاجئين. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية الحصاد والتذكير. طهران تكشف عن عدد المتورطين بجريمة اغتيال الفريق سليماني وتتوعد الأمريكان برد مناسب. صنعاء تهدد بضرب أهداف حساسة للكيان الصهيوني إذا ما ارتكب أي حماقة ضد اليمن. والمقاومة الفلسطينية تؤكد تطور قدرتها العسكرية وتتوعد كيان الاحتلال بمفاجآت في مناوراتها. شكرا لمتابعتكم الحصاد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيدة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. بمناسبة ذكرى استشهاد أم الأئمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقدم لحضراتكم عددا من الأحاديث النبوية الشريفة في حق هذه السيدة الجليلة الرضية المرضية. روى الهيثمي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش: أيها الناس، غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة إلى الجنة. وروى الحاكم النيسابوري بإسناده عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم علي لم ينزل قبلها، فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وروى الشبلنجي بإسناده عن عائشة أنها قالت لفاطمة: ألا أبشرك أني سمعت رسول الله يقول: سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أجل أيها الأعزاء، روى الخطيب بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق، تأطئوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. وفي رواية أخرى عنها: حتى تمر فاطمة بنت محمد. وروى أحمد عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض 4 خطوط، قال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهم أجمعين. وروى الشيخ عبد الله البحراني بإسناده عن ابن عباس قال فيما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحب من أحبهم وأبغض من أبغضهم، ووال من والاهم، وعاد من عاداهم، وأعن من أعانهم، واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم هذا الدعاء المروي عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اللهم بحق العرش ومن علاه، وبحق الوحي ومن أوحاه، وبحق النبي ومن نبأه، وبحق البيت ومن بناه، يا سامع كل صوت، يا جامع كل فوت، يا بارئ النفوس بعد الموت، صل على محمد وأهل بيته، وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وعلى ذريته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، نعزيكم مرة أخرى بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد بنت الرسول الأمين فاطمة سلام الله تعالى عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم الحزن زينب يا ملكة المرحى، وتناشد وتمحى وتقل يا حامل جار، وتقل يا حامل جار، أم الحزن زينب يا ملكة المرحى، وتناشد وتنحى وتقل يا حامل جار، وتقل يا حامل جار،
حبلو عجم جمرة
جمرة
لمصيبة الزهرة
زهرة
حبلو عجم جمرة لمصيبة الزهرة
اجت امي الحزين والصبر يسندها وقفت وقفت يتيم اقبال والدها اجت امي الحزن والصبر يسندها وقفت وقفت يتيم اقبال والدها
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم اللهم صل على فاطمة وأبيها بعدد ما أحاط به علم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم
إذا طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
بآل محمد عرف الصواب
بآل محمد عرف الصواب
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جعل الباري عز وجل الصلاة على أهل البيت عليهم السلام واجبة في الصلوات اليومية الخمس، يقرن ذكرهم بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته كيف تصلي عليه وعلى أهله، فقال لهم حين سألوه كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أجل المستمعين الأكارم، القرآن المجيد عرف أهل بيت النبوة وبين مقامهم ومكانتهم لغرض اقتداء الأمة بهم بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والتمسك بهم والأخذ عنهم، فهو لم يعرفهم إلا لأغراض عقائدية ورسالية تدعو كل مسلم إلى التأمل والتفكر ومعرفة هذه الطليعة الرسالية التي منحها الله تعالى موقع الريادة في الأمة، بعد أن عرفهم وقد عرفهم رسول الله أيضا في أماكن متعددة ومجالات مختلفة. القرآن الكريم مصدر الفكر ومنبع التشريع والقيم، وما جاء به القرآن الكريم فهو وحي منزل وكلام إلهي مقدس يصوغ نظام الحياة ويشخص قوانينها، وكل مسلم يعلم أن ما جاء به الفرقان المبين هو شريعته ورسالته في الحياة، وهو ملزم بالعمل به والسير على هداه. لقد تحدث القرآن الكريم عن أهل البيت عليهم السلام مستعملا الأساليب التالية: أولا التصريح باسمهم الاصطلاحي الذي اصطلح عليه القرآن، فهو تارة يسميهم أهل البيت كما في آية التطهير، وتارة يسميهم القربة كما في آية المودة. وبذا نزلت آيات وضحتها السنة النبوية وبينتها للأمة في حينها، وروها المفسرون والرواة في كتبهم وموسوعتهم. ثانيا تسجيل أحداث ووقائع تخص أهل البيت عليهم السلام، ونزول آيات كثيرة تتحدث عن فضلهم ومقامهم وتثني عليهم وتوجه الأمة نحوهم، مستمعين تارة كما في آية المباهلة أي الآية 61 من سورة آل عمران وآية الإطعام في سورة الدهر وغيرها، ومتفرقين كما في آية الولاية وهي الآية 55 من سورة المائدة. وسنتعرض هنا إلى آية التطهير التي تتحدث عن أهل البيت عليهم السلام بعد هذه الوقفة القصيرة.
يا آل البيت يا عماد الدين، يا ملجأ الخائف المسكين.
يا آل البيت يا عماد الدين،
فالنجد يا أهل التمكين، أنجدوني يا كرام.
يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم. يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم. نظر لنا
قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. لقد تضافرت التفاسير والروايات على أن المقصود بأهل البيت عليهم السلام هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين. فقد ورد في الدر المنثور للسيوطي أخرج الطبراني عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة: آتيني بزوجك وابنيه. فجاءت بهم، فألقى رسول الله عليهم كساء فدكيا ثم وضع يده عليهم ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل محمد، وفي لفظ آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي وقال: إنك على خير. وروي عن أم سلمة زوج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ببيتها على منامة له عليه كساء خيبري، فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة، والخزيرة نوع من الطعام، فقال رسول الله: ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسينا. فدعتهم، فبينما هم يأكلون إذ نزلت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأخذ النبي صلوات الله وسلامه عليه بفضلة إزاره فغشاهم إياها، ثم أخرج يده من الكساء وأومأ إلى السماء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالها ثلاث مرات. قالت أم سلمة: فأدخلت رأسي في الستر، فقلت: يا رسول الله وأنا معكم. فقال: إنك على خير، مرتين. واستمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوضح لأمته معنى الآية الكريمة ويكرس فهمها لهذه الآية لتستنير بها وتسير على هديها. فقال: نزلت هذه الآية في خمسة، في وفي علي وفاطمة وحسن وحسين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
أنال مرادي إلى طيب المشتاق ينادي،
متى متى أنال مرادي إلى طيب المشتاق ينادي.
مستمعين الأفاضل، لقد تحدث القرآن الكريم عن أهل البيت عليهم السلام، هذه الشخصيات الطاهرة البعيدة عن الرجس والمعاصي والآثام وهوى النفس. وما عرف هذا الكتاب العزيز بهم هذا التعريف إلا ليؤكد للأمة مقامهم ومكانتهم، ويوجه نظرها للاقتداء بهم والرجوع إليهم في فهم الشريعة وأخذ أحكامها عنهم، ليحدد للأمة الميزان العملي والمقياس الذي يرجعون إليه عند اختلاف الآراء وتعارض الفهم والمعتقد. وما مواظبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الوقوف بباب علي وفاطمة شهورا عديدة، ومناداته عند الفجر لهم يدعوهم إلى الصلاة ويسميهم أهل البيت، إلا ليعرف بشخصيات أهل البيت عليهم السلام، ويعرف الأمة بمقامهم، ويوجه نظرها إليهم، ويوجب عليها حبهم وطاعتهم والولاء لهم. وذكر الفخر الرازي في التفسير الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول الآية الكريمة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كان يذهب إلى علي وفاطمة عليهما السلام كل صباح ويقول الصلاة، وكان يفعل ذلك أشهرا. أيها الإخوة والأخوات، إن آية التطهير وهي الآية 33 من سورة الأحزاب المباركة ترسم طريقا واسع الدلالة والمحتوى، وتلفت نظرنا إلى حقائق أساسية في الحياة الإسلامية لئلا يضطرب علينا الفهم وتضيع المقاصد الحق لكتاب الله الذي أراد أن يبني الأمة على أساس الطهر والابتعاد عن الرجس والرذيلة، وجعل أهل البيت عليهم السلام المنارة في هذا البناء، فليس للمسلمين ما يشهد له الفرقان المجيد بهذا الوصف. جعلنا الباري عز وجل وإياكم أحبة القرآن من محبي أهل البيت عليهم السلام والسائرين في دربهم الوضاء المنير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إشراقات من الصحيفة الفاطمية. كان من أدعية الصديقة الزهراء سلام الله عليها لعظائم الحاجات وكشف الهم. اللهم إني أسألك بحق كل اسم هو لك يحق عليك فيه إجابة الدعاء إذا دعيت به، وأسألك بحق كل ذي حق عليك، وأسألك بحقك على جميع ما هو دونك أن تفعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله. ومنها قولها عليها السلام: اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم، وبحق طه والقرآن العظيم، يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفسا عن المكروبين، يا مفرجا عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، صل على محمد وآل محمد. ومن أدعيتها عليها السلام لطلب قضاء الدين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وفي رواية أخرى، اللهم رب السماوات ورب الأراضين ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وروي أن رجلاً كان محبوساً بالشام مدة طويلة مطبقاً عليه، فرأى في منامه كأن الزهراء صلوات الله عليها أتته فقالت له: أدعو بهذا الدعاء، فتعلمه ودعا به فتخلص ورجع إلى منزله. اللهم بحق العرش ومن علاه، وبحق الوحي ومن أوحاه، وبحق النبي ومن نباه، وبحق البيت ومن بناه، يا سامع كل صوت، يا جامع كل فوت، يا بارئ النفوس بعد الموت، صل على محمد وأهل بيته، وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا، بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبدك ورسولك، صلى الله عليه وآله وعلى ذريته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا.
أسعى وأدري ملتقاك مصيري مات انتظارا كل شيء.